باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا وصلنا في سفر الخروج للإصحاح 15، خلصنا تسبيحة موسى اللي الكنيسة بتسبح بيها كل يوم تحت اسم الهوس الأب. الجزء اللي بعد كده بيتكلم عن بداية الرحلة في البرية تحت تدبير الله وإرشاده وقيادته، من أول الآية رقم 22 يقول: ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر صوف وخرجوا إلى برية شور، فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء. ارتحل موسى بإسرائيل لأن هو القائد، هو اللي بيقود الشعب، لكن حقيقة الأمر القائد الحقيقي هو الله، لأن موسى كان ماشي حسب خطة ربنا اللي كان بيعلنها له لحظة بلحظة. يعني ربنا ما قالش لموسى هتمشي ازاي في الخريطة ازاي، قال له امشي وراي. فموسى كان بيقود الشعب بحسب خطة ربنا، الله كان بيعلن هذه الخطة لحظة بلحظة. ودي بتبين درس لينا ان احنا نتبع المسيح كل لحظات حياتنا. احيانا الواحد يظن ان هو ممكن يقعد يحط خطة لقدام، لكن ما نعرفش تدبير الله ايه لحياته. الآية تقول: قد علمت انه ليس للإنسان ان يعرف طريقه. جايز الواحد يحط خطة والخطة تمشي في سكة تاني خالص. ارتحل موسى بإسرائيل من بحر صوف وخرجوا إلى برية شور. كلمة شور معناها سور في اللغة العبرية، شين والسين بتبدل، زي لما أقول موسى ممكن يبقى موشى، ويسوع ممكن يكون يشوع، فشور معناها سور. ليه سموها كده؟ لأنها كان فيها جبال عاملة زي السور فسموها برية سور، ولأنها بالنسبة لمصر كانت عبارة عن سور بيحميها من هجمات الأعداء اللي جايين من ناحية الشرق. ودي طبعا البرية دي أول برية سيناء، لكن كمان هذا السور وهذه البرية بيرمزوا إلى الجهاد الروحي اللي احنا مطالبين به بعد الخروج من المعمودية. هم في البحر الأحمر عبروا، ودي شرحها لنا معلمنا بولس في كورنثوس الأولى صح 10، إن دي كانت بمثابة معمودية بالنسبة له، وقال جميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، السحابة فوق رأسهم والبحر تحت رجليهم، وعلى اليمين واليسار المية زي السور، فمغمورين في المية. وعد كل الشعب بما فيهم الأطفال والكبار، إشارة إلى أن الباب مفتوح للكل يدخل في المعمودية، سواء جالنا وهو كبير أو جالنا وهو صغير. الكبار كانوا فاهمين ليه بيعدوا البحر، لأن ربنا قال لهم وهم أمنوا بكلام الله. أما الأطفال فعدوا في البحر بناء عن إيمان أبوهم وأمهم، عشان كده احنا بنعمد الكبار بناء عن إيمانهم الشخصي، والصغيرين بناء عن إيمان الوالدين. بعد ما نعدي البحر الأحمر قدامنا بقى 40 سنة جهاد في البرية. كان ممكن جدا يخرجوا من البحر يدخلوا أرض الموعد، ربنا يقدر، لكن هو كان قاصد ان يكون في 40 سنة توهان في البرية، دي اللي هتبقى بقية قصة سفر الخروج، وكمان سفر العدد واللاويين والتثنية، لغاية لما ندخل في سفر يشوع هو اللي هيدخلهم أرض الموعد. الأربعين سنة دول توهان في البرية ونضال وجهاد وسقوط وقيام، كل ده بيمثل فترة الجهاد الروحي اللي احنا مطالبين به ما بين المعمودية وما بين دخولنا للسماء. السيد المسيح نفسه بعد ما اتعمد من يوحنا المعمدان خرج من المعمودية الى البرية، مش ده حصل؟ ويقول الكتاب ان الروح قاده للبرية ليجرب من ابليس. وفعلا فترة توهان بني اسرائيل في البرية كانت فترة التجارب، احيانا كانوا ينجحوا واحيانا كانوا يسقطوا، وربنا مستحملهم لغاية ما يدخلهم ارض الموعود. خروج السيد المسيح الى البرية بعد معموديته فيها بالضبط تعليم لينا ان احنا بعد المعمودية نتوقع ان هناك جهاد في البرية. عشان كده قال لنا السيد المسيح: ما اضيق الباب واقرب الطريق الذي يؤدي الى الحياة. طبعا العيشة في البرية مش سهلة، فرق كبير بين واحد عايش جنب النيل، الخير موجود ومضمون، خير موجود ومضمون، ده مية موجودة باستمرار. لكن واحد عايش في الصحراء عمال يقول يا رب عايزين حبة نطرة، عايزين نقرة مية، وبعدين ربنا ينزل النهاردة ما ينزلش بكرة، أنا مش ضامن بكرة إيه والنهاردة إيه. فالحياة في البرية تعبر عن الإيمان، بينما في أرض مصر ما مش محتاجة إيمان، الخير والزرع والنخل والقرات وكل حاجة بتطلع لوحديها. والعيشة في مصر كانت بترمز إلى العيشة في العالم بكل مباهبه وكل معطياته. لما نخرج للبرية معناها أننا سبت الخير بتاع العالم وعايش في حياة قحط مستني نعمة ربنا. هو ده الباب الضيق والطريق القرب. في المزمور يقول: يا الله إلهي إليك أبكر لأن نفسي عطشت إليك. واحد في البرية عطشان، لكي يزهر لك جسدي، يزهر بالزين يعني يطلع الزهر بتاعه، ينبت يعني، يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. يعني احنا حياتنا الروحية مش هتنمو طول ما احنا عايشين حياة مرفهة، لابد الواحد يدوق طعم البرية، وده اللي بيخلي ربنا يدبر ان احنا ندخل احيانا في حبة ضيقات ومتاعب ومتاهات عشان النفس تنمو. ربنا عارف بالنسبة لنا ان حياة الدلع والرخاوة ما تجيبش حاجة. سفر الأمثال يقول لنا كده أن الرخاوة لا تمسك صيدا. سفر يشوع بن سراخ يقول حكمة جميلة: يا ابني إن أقبلت لخدمة الرب الإله فاثبت على البر والتقوى وأعدد نفسك للتجربة. يعني جهز نفسك إن في تجربة وفي تعب وفي شقاء. هي دي البرية اللي الله قاد الشعب فيها. وبعدين يقول ايه: صاروا 3 أيام في البرية. دايما احنا بنكتشف رقم 3 ده يشير لايه؟ القيامة. لم يرد في الكتاب المقدس هذا الرقم اعتباطا او عشوائيا، ولكن كل ما نبص عليه نلاقيه فعلا حاجة عجيبة جدا بيشاور لموت المسيح وقيامته. وكأن ربنا عايز يقول انت مش هتتمتع بمعية الرب والشركة معاه والحياة معاه ويستعلن في حياتك الا اذا دخلت في خبرة الموت والقيامة. هما مشيوا 3 أيام في البرية، مفروض يوصلوا للمكان اللي هيبتدوا فيه العبادة، لأن زمان موسى قال لفرعون أنا محتاج تديني 3 أيام بس نخرج نعبد الرب ونرجع. لكن لما وصلوا بعد 3 أيام لم يجدوا ماء. المفسرين بيعتقدوا أن 3 أيام دول ما مشوش فيها مسافة كبيرة، لأن معاهم جيش كبير، مفيش حاجة مستعجلاهم، ماشيين براحتهم يعني، معهم أطفال، معهم عواجيز، معهم ناس مرضى، شعب بكل فئات، ومعهم المواشي بتاعتهم، ومعهم الشيل، كل واحد شايل العزال بتاعه. فاكرين لما خرجوا كانوا شايلين العجين، فمعهم أثقال، ومعهمش عربيات ولا حناطير ولا حاجة، فماشيين على رجليهم مسافة 3 أيام. طبعا إذا كانوا واخدين معهم مية من مصر أكيد خلصت، إذا كانوا بيحلبوا البهايم اللي معاهم بيشربوا لبنها، ذات نفس البهايم دي هتعطش ولبنها يقل، فأصبحوا دلوقتي في احتياج شديد إلى الماء، ولم يجدوا ماء. حقيقة عندما نتحد بالمسيح في موته وقيامته، العالم يصير في نظرنا كمثل القفر، حاجة ملهاش لازم، واللي يدوق المسيح العالم في نظره يبقى ملهوش طعم. عشان كده لما وصلوا إلى المكان دوت يقول فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة. هو هنا ربط وفسر بيقول كلمة مرة المنطقة اسمها مرة لأن ميتها إيه؟ مرة. الكتاب يقول النفس الشبعانة تدوس العسل، ولكل نفس جائعة كل مر حلو. كل مر حلو يعني إيه؟ يعني حتى لو حاجة مرة خدها وبس، لأنه جعان. يعني لما يكون واحد بقاله 5-6 أيام ما أكلش وما شربش يبقى هيموت، بحيث لو جبنا له حتى مية مش نظيفة يشرب أحسن من الموت. ولو لقى لقمة في الزبالة هيمسح من عليها التراب ويأكلها. بينما لو واحد واكل وشبعان وحطينا قدامه أفخر أنواع الأكل يلاقي ملوش نفس، يحس إن الحاجة زهمة ومش حلوة لأنه هو شبعان. فالكتاب استخدم هذا المثل عشان يعبر عن نفس، عن شبع النفس. الكلام ده بالنسبة للجسد، الواحد لما يكون جعان هياكل أي حاجة وتطلع له حلوة، لكن لما يكون جعان يبتدي يتقالب بقى، يقول لك ده دي حلوة دي وحشة، دي ماليش مزاج، دي ماليش نفس. نفس الحكاية بالنفس ده للنفس. عندما يشبع الإنسان بالمسيح في عشرة جميلة وصلاة وعمق كتاب مقدس وتناول وحياة حلوة كده، الواحد يبقى من جوه مليان وشبعان، يجي العالم يعرض عليه المغريات حس ملوش نفس، مش عايز، لا يبقى كاره الخطية، زي ما قال الكتاب كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. ساعة ما الواحد بقى يبطل شبع بالمسيح يجوع، فيبتدي بقى يرمرم يدور على أي خطية تفرحه وتسعده وتشبعه. وطبعا انتوا عارفين الكتاب قال كل من يشرب من هذا الماء يعطش، يعني مش هيرويه، هيلاقي نفسه عمال يكرر الخطايا ويقع في مسلسل وحش من الخطايا، يدحضر كانش بقى حد يفوقه، ونعمة ربنا تنبهه يضيع نفسه. الكتاب يقول كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ويرجع يقول العالم يمضي وإيه شهوته. فالإنسان لما يكون شبعان بربنا يحس بضآلة الدنيا اللي حواليه، كل شيء ما يستهلش إنه يضيع عمره من أكل. بينما لما يكون النفس جعانة تلاقيه بيجري ورا الحاجات دي كأنها كنوز. ده كله بيعبر عن إيه؟ مرة. دي ليه المنطقة دي اسمها مرة؟ لأنها مرة. مرة ليه؟ لأن العالم مر وما فيه مر. لما جم إلى مرة لم يقدروا أن يشربوا ماء من مرة لأنه مر، مش قادرين يشرب. ودي معناها أن أولاد الله في العالم مش هيقدروا يشربوا من معطيات العالم المر، ما يبقاش مبسوط. ده امتى؟ لما يكون ابن ربنا. زملاته يقولوا له تعالى هنحضر مع بعض حفلة جميلة كده، حاجة لذيذة نقضي فيها وقت فن مع بعض، يروح معاهم ما يبقاش مبسوط، حس الجو ده مش بتاعنا، الكلام ده مش بتاعنا، السلوك ده مش بتاعنا، هما مبسوطين هو مش مبسوط. فإذا كانوا هما بيشربوا من مية المرة بيعتبروها حلوة، هو بالنسبة له قال لا 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 لا، دي حاجة مرة ما أقدرش عليها. ممكن واحد في فترة صيام زملاته يجيبوا أكل حلو بتاع ويأكلوا وهم مبسوطين، وهو باصص بالنسبة له الأكل ده مر لأنه مش بتاعنا. فما هو حلو للعالم يبقى مر لينا مش مستصاب. طب ايه النتيجة؟ مش قادرين يشربوا ما يعملوا ايه؟ يقول فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب. انا عايز واحنا بندرس سفر الخروج تعدوا معايا كم مرة الشعب ده بيتذمر ونحفظه. قبل كده تذمروا كتير يعني، بس دلوقتي شايفينه بيتذمروا على المية لانها مرة. في الاصحاح 16 اللي جاي هيتذمروا، ما عندهمش اكل هيجيب لهم المن. في الإصحاح 17 هيروحوا في حتة تانية اسمها رفيدين، ما يلاقوش مية فيتذمروا، فربنا يقول لموسى اخبط الصخرة تطلع مية في منطقة اسمها حوريب. كل ما يتقابلوا مع مشكلة يتذمروا. مفروض الواحد يكون أخد خبرة، يعني احنا ياما تقابلنا مع مشاكل وربنا حلها لنا، هم لما نتقابل مع مشكلة نرجع لله أقول له يا رب في مشكلة قدامك بمنتهى البساطة، ربنا يقول وأنا أحلها لك. لكن التذمر بيعبر عن عدم الإيمان، كأنهم دخلوا في مشكلة ملهاش حل، كأن الله اللي قدر يشق طريق في البحر مش هيقدر يجيب لهم مية، كأن الله الذي أنقذهم من فرعون وكل جنوده مش هيقدر يأكلهم في البرية. مين يقول أيهم أصعب، مشكلة عبور البحر ولا مشكلة ان في مية مرة؟ اذا كان الله قدر على المشكلة الصعبة مش هيقدر على المشكلة السهلة، لماذا نتذمر؟ هو شعب متعب، والعجيب انه بالرغم ان شعب متعب والكتاب يوصفه بانه هو غليظ الرقبة، لكن ربنا بيحبهم مش عشان هم يستاهلوا الحب، بيحبهم لان هو إله الحب، بيحبهم عشان خاطر إبراهيم وإسحاق ويعقوب، عامل خاطر للأباء. على أي الأحوال الآية تقول ادعوني في وقت الضيق وانقذك فتمجدني، مش تتذمر في وقت الضيق. قالوا طب ليه يا رب انت عامل ضيق من أصل عشان تدعيني؟ ما انا شايفك انت طايح في الدنيا، وطول ما مفيش ضيقة انت مش سائل فيا، فانا حبيت بس الفت نظرك انك تبصلي لاني بحبك واسمع صوت، احب اسمع صوت. شوفهم حب محبة ربنا ارتضاع، مش تبصلي عشان اتحكم فيك، علشان اسمع صوتك لاني بحبك، بنبهك انك تلتفت الي. فساعة لما تيجي الضيقة ادعيني وانقذك فتمجدني. تذمر الشعب على موسى، صحيح تذمر على موسى ليه؟ ذنبه ايه موسى؟ موسى ما هو الا العبد المأمور، ربنا قال له امشي كده مشي كده. لو كان موسى ده ايمانه قليل شوية كان زعل من ربنا وقال له يا رب انت اللي بتورطني، انت اللي خليتني اروح لفرعون وخليته يقسي ايده على الشعب وبقيت انا اللي شكلي وحش في عينين الناس، انت يا رب اللي لما خرجتنا من ارض مصر خلتني امشي ناحية البحر وانا ما كانش قصدي، انا كنت عايز امشي صح لان انا عارف الطريق، واحرجتني ان انا جبتني قدام البحر وعدو جاي ورانا، وانت يا رب النهاردة مشيتنا 3 أيام من غير مية، وفي الآخر لما نلاقي مية نلاقيها مية مرة، وأحرقتني قدام الناس لأنهم بيظنوا أن أنا قائد فاشل مش عارف أعمل حاجة. هل موسى قال كده؟ ولا حاجة. موسى اختبر يد الله معاه وعارف أن الله هو القائد مش موسى. خلي بالكم من ضمن الفضائل الجميلة اللي في موسى أنه لا يفكر في ذاته، هو المهم عنده مجد الله. لأن لو يفكر في ذاته يقول له يا رب صحيح أنت هتنقذنا من المشكلة، بس أنا بيبقى شكلي وحش. ما صحيح كده؟ أنا قلت لهم هنمشي كده، قالوا لا أمشي كده، قلت لهم لا هنمشي كده ومشي ورايا. المفروض أنت بقى ما تجيبش مشكلة. صحيح جات المشكلة وتحلت، بس أنت اللي حلتها مش أنا، فأنا شكلي وحش، كأني أنا يا رب اللي بورطهم وأنت بتحل المشاكل. هل موسى فكر بالمنطق ده؟ يقول له يا رب حتى لو كنت أنا اللي بورطهم كويس أن أنت بتحل المشاكل، فأنت تتمجد وأنا أتصاغر في عينين الناس. ممكن الشعب يتذمر على موسى زي ما حصل دلوقتي ويقولوا له أنت جبتنا في حتة غلط. فلما موسى يصلي وربنا يحل المشكلة مش هيرجع لهم شوف حلت لكم المشكلة، هيقول لهم صحيح أنا ورطتكم لكن لنا إله جبار خلصنا من هذه الورطة. طب يا موسى ناوي بعد كده ما تورطناش؟ يقول لهم ما وعدكمش، بس أوعدكم أن أي حاجة هنعملها هنلاقي إلهنا معانا ينقذنا ويخلصنا. ما أجمل الإنسان اللي ما يفكرش في نفسه، يفكر في مجد المسيح فقط. الشعب تذمر على موسى قائلين ماذا نشرب؟ طبعا عايزكم تتخيلوا المنظر، ان واحد ابنه طفل صغير رضيع ولا بيحبي ولا بيمشي يدوبك وعمال يعيط يقول له بابا انا عطشان، ومعاه مثلا والدته ست مسنة وبتموت من العطش جسمها بدأ يجف، وهو نفسه عطشان بس مش لازم انا، المهم العيل الصغير اللي مش مستحمل والمسن اللي بيموت. فجري الموسى بنعمل ايه يا موسى؟ ماذا نشرب؟ فصرخ الى الرب. ادي موسى وحلاوته بقى. مفروض ان احنا في كل ضيقة نصرخ الى الرب، زي بالضبط لما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب عندما اقترب منهم فرعون قبل ما يعدوا البحر. مفروض إن إحنا نصرخ لربنا فيخلصنا من شدائدنا. طب ربنا عمل إيه؟ يقول فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا. عجيب أنت يا رب، أنت لازم تستخدم شجرة؟ طب ما أنت تقول له كلمة، قول له يا موسى روح اشرب ذات المية هتلاقيها بقت حلو، ليه تستخدم شجرة؟ الله يصر بأنه يستخدم حاجات بسيطة جايز ملهاش قيمة ملهاش ثمن. البرية مليانة أشجار برية ملهاش ثمن وملهاش قيمة، ايه بقى ياخد شجرة يرميها في المية تبقى المية حلوة؟ بعض الناس اللي هم لا يؤمنوا بالمعجزة. قريت كده في احد التفاسير بتاع حد مش ارثوذكس يعني، بيقول كان زمان اياميها في شجر من النوع اللي لما ترمي في المية يخلي المية حلو، وانتهى هذا الشجر. يا سلام، عايز يلغي ان في معجزة يعني. على اي الاحوال حتى لو كان في شجر من نوع اللي خلى الميه مره حلوه، على الاقل موسى ما كانش عارفها فربنا وراها. فاراه الرب شجره فطرحها في الماء فصار الماء عذبا. دي عباره عن نص ايه، نص ايه دي الهبت افكار الاباء وهم بيفسروا وبيتاملوا. قالوا نمره واحد الشجره دي ترمز للسيد المسيح نفسه اللي هو نزل لحياتنا المرة حولها إلى حياة حلوة، اللي هو لو كانت حياتنا مرة محدش هيقدر يحليها غيره. الرب يسوع اللي هو لما نزل في المية بتاعت الأردن حولها إلى مياه مقدسة وأنشأ لنا سر المعمودية بنزوله في المية. من فين بقى جابوا أن المسيح شجرة؟ في سفر أرميا إصحاح 11 آية 19 نبوة جميلة عن المسيح بيقول فيها: وأنا كخروف داجن. داجن يعني إيه؟ يعني أليف، مش وحشي بتاع برية. أنا كخروف داجن يصاف إلى الذبح، ولم أعلم أنهم فكروا علي أفكارا قائلين لنهلك الشجرة بثمرها. فكروا علي أفكارا، قالوا فيها إيه؟ لنهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من أرض الأحياء فليذكر بعد اسمه. فيبقى هنا النبوة بتوصف المسيح على أنه شجرة. السيد المسيح نفسه اتكلم عن نفسه أنه هو حبة حنطة تتزرع في الأرض تنبت وتطلع شجرة وإحنا نبقى الثمر بتاعه. وقال: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. شبه نفسه بشجرة. وقال أن يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان زرعها في الأرض ومتى نمت تبقى شجرة كبيرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. عايز يقول أن أنا شكلي قدامكم ده صغير، جسد نحيف وإنسان عادي، لكن ساعة ما أموت واندفن في الأرض هنبت وطلع شجرة عظيمة هي الكنيسة الممتدة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها، ليها جدر واحد وأصل واحد اللي هو المسيح، وليها فروع كتيرة، كنائس كثيرة في العالم كله، ولكن كلهم فروع بشجرة واحدة هي المسيح. طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها، رمز للناس اللي كانوا بعيدين وجم يتآووا تحت أجنحة المسيح. المسيح شبه بأنه شجرة، وأيضا من ضمن التشبيهات المشهورة جدا أنه غصن. المسيح غصن من شجر. الغصن دوت نبت من الشجرة بتاعت إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يقول في أشعياء 11:1: ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله. يبقى هو غصن طالع من يسى. يسى اللي هو أبو داود. وفي زكريا 6:12 يقول: وذا الرجل الغصن اسمه ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. نبوة عن المسيح. وفي أرميا يقول: ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. يبقى المسيح غصن. خلي بالكم التعبير هنا، غصن من شجرة قديمة اتقطع وتعمل أصل لشجرة جديدة. ده اللي حصل، هو منبت من العهد القديم وبقى رأس للعهد الجديد. الشجرة القديمة باظت، اللي هي المثل بتاع أو القصة بتاعت التينة اللي لعنها المسيح. الشجرة القديمة باظت واستاهلت اللعنة، لكن كان في وسطها غصن جيد هو المسيح المنبت من أصل جيد اللي هو العذراء مريم بنت يوآقيم ابنة داود ابنة يسى. أخذنا الغصن الجديد دوت اللي طالع من الشجرة اللي باظت وصار أصل لما اتغرس في الأرض ونبت شجرة جديدة. يبقى الشجرة الجديدة خلي بالكم فيها ريحة من القديمة. يعني إحنا النهاردة أولاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى والأباء والأنبياء ورثناهم. أما اليهود اللي لسه يهود ما أمنوش بالمسيح فهم تبع التينة الملعون. في أشعياء 53:2 يقول: نبت قدامه كغصن كفرخ وكعرق من أرض يابس. نبات. كلمة غصن في في اللغة العبرية تتنطق نصر أو ناصر. لغاية النهاردة الفلاحين يعتبروا الجذور اللي طالعة من ساق الشجرة وتنزل تاني في الأرض يسموها النسور، يقول لك الشجرة طلعت نسور. عشان المسيح اسمه غصن اللي هي نسر أو ناصر أو نصر، اتقال في الإنجيل لكي يدعى ناصريا زي ما قالوا الأنبياء. لو حد دور على كلمة ناصري في العهد القديم مش هيلاقيها. ففي ناس أعداء الإنجيل يقولوا أهو الكتاب المقدس غلط، بيقول يدعى كما قيل بالأنبياء يدعى ناصريا، والأنبياء ما قالوش ناصريا. نقول لهم هي مقصودة بها كلمة الغصن، لما تقراها في اللغة الأصلية يقول لك وينبت ناصري من أصول، يبقى كما قيل بالأنبياء إنه يدعى ناصريا. يسوع الغصن دوت اللي هو الشجرة الحقيقية، لما ترمت في المية حولت المية المرة إلى مية حلوة. يفكرنا كمان بالشجرة التي اتكأ تحتها إبراهيم أبو الآباء، فرأى الثلاثة الضيوف اللي هو المسيح ومعاه اثنين ملائكة. ودي عايزة ايه؟ عايز يقول لنا عندما تتكئ تحت ظل المسيح تشوفه وتشوف ملائكته. في نبوة قيلت عن يوسف الصديق في تكوين 49:22، بيقول يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين أغصان قد ارتفعت فوق حائط. هنا يوسف رمز للمسيح، يعني النبوة دي كمان اتقالت عن المسيح. زي ما درسنا في سفر التكوين يوسف كان رمز للمسيح لأنه كان مخلص العالم، اسمه صفنات تحنيف، ولأنه خلص العالم بالحنطة القمح اللي كان مخزنه في مصر، والمسيح خلص العالم بالحنطة اللي هي جسده اللي على المذبح. بالإضافة بقى للرموز التانية إن يوسف السجن رمز لنزول المسيح إلى الجحيم، إن يوسف لما كان في السجن كان معاه اثنين، واحد ضاع واحد خلص زي اللص اليمين واللص الشمال، حاجات كتير. يوسف خرج من السجن إلى العرش، والمسيح خلص الصليب طلع للمجد. فالنبوة دي قيلت عن يوسف لكن حقيقتها عن المسيح. يوسف غصن شجرة مثمرة، يعني تقدر تقول يسوع غصن شجرة مثمرة. غصن شجرة مثمرة مرة تاني على عين، العين معناها باستمرار في غذاء. أغصان قد ارتفعت فوق حائط، الحائط دي بترمز للحرب اللي بتعطل نمو الإنسان، لأن لو في شجرة مزروعة جنب حيطة تطلع دبلان، ومع ذلك قدر يتسلق فوق الحائط ويغلب المعوقات. كلام ينطبق على يوسف وينطبق أيضا على المسيح وينطبق أيضا على كل إنسان يمشي في سكة ربنا. في سفر أيوب يقول نبوة جميلة عن المسيح، يقول لأن للشجرة رجاء إن قطعت تخلف أيضا ولا تعدم خرعيبها، الخرعيب هي الفروع. فبيقول الشجرة حتى لو قطعناها هتنبت، ودي رمز الموت المسيح وقيامته، والخرعيب يعني الفروع اللي هي امتدت في كل الأرض. اليهود قطعوا المسيح وظنوا انهم خلصوا منه، لكن هذه الشجرة اللي هي المسيح كان لها رجاء هو القيامة، ان قطعت تخلف ايضا ولا تعدم خرعيبها. في سفر التكوين وفي سفر الرؤية جاء كلام عن شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله، والكنيسة في تسابيحها بتقول شجرة الحياة هي جسد الرب ودمه. لأن نفس الكلمة اللي اتقالت على شجرة الحياة اتقالت عن جسد المسيح. يقول من يأكل منها يحيى إلى الأبد، والمسيح قال من يأكلني يحيى بي. فهو شجرة الحياة اللي لما تترمي في المية تحول المر إلى حلو. في سفر النشيد يقول كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. شجر الوعر يعني شجر بتاع البرية اللي ملهوش ثمر، كله شوك. فبيقول في وسط الثمر أو الشجر المشوك اللي ملهوش ثمر وجدت شجرة بتاع التفاح، هو حبيبي يسوع المسيح. كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. كله بتاع وعر، الوحيد اللي فيه ثمر جميل هو المسيح. في سفر المزامير يقول عن الرجل الصالح كمثل شجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر. ودي برضو فيها إشارة للمسيح الذي أثمر الكنيسة العظيمة الممتدة في كل الأرض. ده كل ده تفسير الآباء في أن الشجرة رمز للمسيح، لكن كمان قالوا حاجة تانية، أن الشجرة رمز للصليب، لأن الصليب معمول من الخشب والخشب جاي من الشجر. فقالوا أن معلمنا بطرس في رسالته الأولى صحاح 2 آية 24 قال عن السيد المسيح الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشب للصليب لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. الجميل ان كلمة شجرة في اللغة القبطية الشين تتنطق الشين، وكلمة خشبة تتنطق شين، لان دي متاخدة من دي. فلما بيجوا في القبطي يقولوا كلمة الصليب يقولوا بشيء قواب، يعني الخشب المقدس. صحيح بنستخدم كلمة استفروس بس دي كلمة يونانية، اما الكلمة القبطي بشيء قواب. والناس لما يقولوا امسك الخشب مقصود بها امسك الصليب، الخشب المقدس اللي هي الصليب. فالشجرة التي ألقاها موسى في المية المرة هي أيضا رمز للصليب المقرر. أبانا القديسين قالوا دي رمز للمعمودية، مية عادي خالص في جرن المعمودية، يجي أبونا يمسك الصليب ويرشمها ويحط عليها الميرون تتحول إلى مياه مقدسة. بعد ما كانت مرة بقت حلو. لاحظوا أول ضربة عملها موسى في أرض مصر إنه حول المية لدم، ودي أول معجزة يعملها في البرية، يحول المية المرة إلى مية حلو. وأول معجزة يعملها المسيح في قانا الجليل، يحول الماء إلى خمر. وأعظم معجزة عملها المسيح أن يحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودم. كل هذه التحويلات كانت تهيئة لذهن الإنسان عشان يؤمن بالتحول في سر الإفخارستي، إن اللي قدر يحول المية المرة المية حلوة، واللي قدر يحول الماء لخمر، واللي قدر يحول الماء لدم قادر أن يحول الخمر إلى دم والخبز إلى جسد. الله قادر. في سفر الملوك الثاني حصل قصتين بيد إليشع النبي. في إصحاح 2 برضو راحوا في منطقة فيها مية وحشة، فإليشع خرج إلى نبع الماء وجاب شوية ملح وألقى المية في الملح في المية وقال لهم هكذا قال الرب قد أبرأت هذه المياه لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب. الملح ازاي يخلي المية كويسة إلا تخافي معجزة. ومرة تاني في ملوك الثاني إصحاح 4 بنوا الأنبياء كانوا عاملين أكلة كده مع بعض، وبعدين حد راح لم عشاب من برية طلع إن فيها سم، فلما طبقوها حد جه يدوق تعب قالوا في القدر موت يا رجل الله، يعني القدرة دي اللي فيها الطبيق فيها موت. فقال لهم هاتوا دقيقا، فألقاه في القدر وقال صب للقوم فيأكله، فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. مرة حط ملح في المية ومرة حط دقيق في الأكل، حاجات غير معتادة عشان يبان ان هي معجزة. الملح هنا يشير للمسيح، لان زي ما قال انا نور العالم قال انتم نور العالم، لما قالنا انتم ملح الارض فهمنا ان هو كمان الملح الحقيقي اللي جاي يملح الارض. الملح ايه فايدته؟ واحد يحفظ الاكل من الفساد، اي حاجة هنحط عليها ملح كتير ما يتعفنش. نمرة 2 يعطي مذاق، لان الحاجة اللي مفيهاش ملح تبقى عدل. فالمسيح لما جه على الارض اعطى للحياة بتاعتنا طعم ومذاق، وحفظ الارض من الفساد بتجسده زي الملح. عشان كده إليشع رمى ملح في المية فبقت كويسة. أما الدقيق مش عايز تفسير، رمز للمسيح اللي قال عن نفسه أنه حبة حنطة، واللي هو قدم لنا جسده في شكل خبز. فلما إليشع أخذ الدقيق وألقاه في القدر انتهى منه الموت. واحد بيقول له في القدر موت يا رجل الله، قال له نغلب الموت بإيه؟ بالدقيق اللي هو رمز للمسيح. أي واحد جواه في موت محتاج المسيح يدخل جواه يغلب الموت. طب المسيح يدخل جوانا ازاي؟ بالدقيق، بالتناول من جسده ودمه. فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا. يا بخت الإنسان اللي ياخد المسيح في حياته، هيحول كل مر حلو والعيشة تبقى جميلة، والأشياء اللي الناس شايفينها مرة ومتعبة هو بالنسبة له تبقى كويسة. يعني مثلا واحد بيسهر سهرة روحية يسبح ربنا، بعض الناس يشوف الحكاية دي تعقيد وكالكعة ومنهاش لازمة، هو شايفها بهجة روحية. صيامات كثيرة الناس يعتبروها نوع من التطرف والزيادة منهاش لازمة، هو شايفها حاجة جميلة ولذيذة ومنعشة فيها متعة روحية جميلة. جايز هو ينتهز فرصة أجازة يطلع الدير في البرية ياخد خلوة جميلة، زملاته يروحوا في الحتة اللي فيها صخب وطرف ولعب وهزار ومسرحيات وتمثيليات وخلاعة، ويعتبروه هو مكلكع معقد لأنه راح الجبل، هو بالنسبة له ده متعته. المر في نظر الناس حلو بالنسبة له، لأن المسيح في حياته زي الشجرة اللي ترمت في المية المرة بقت عذبة. يقول هناك وضع له فريضة وحكما وهناك امتحنه. كلمة وضع له، يا ترى وضع لموسى ولا للشعب؟ سيان. بس هنا الجميل ان استخدم ضمير بتاع المفرد وضع له، عشان يقول الشعب ده كله قدامي شخص واحد، إشارة إلى اتحاد المؤمنين ببعضهم عشان يكونوا جسدا واحدا للمسيح. أما موسى فهو ممثل لهذا الجسد، عندما يقف أمام الله مش بيقف عن نفسه لكن عن الشعب. هناك وضع له فريضة وحكما. كلمة فريضة معناها أوامر، بيفرض عليهم حاجة، وكلمة حكم معناها اللي ينفذ الأوامر دي هياخد الحكم ده، واللي ما ينفذش هياخد الحكم ده. الأولاني حكم فيه بركة والتاني فيه لعنة وعقوبة. وهناك امتحنه، امتحن الشعب بالمية المرة، كأنه بيقول له طب أنا هجيب في سكتك مية مرة شوفك تعمل إيه. واحد بيقول له يا رب مر حلو، المهم أنت موجود تفرقش معاي. واحد تاني يقول له لا ما اتفقناش على كده، همشي معاك تجيب لي الحاجة الحلوة. يقول له طب في صليب؟ يقول له لا 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 مش عايزين صليب، احنا عايزين نقيم على طول. ما ينفعش، إن كنا نتألم معه إيه نتمجد أيضا معه، لكن كنا نشيل الصليب مش هنتمتع بالقيام. فبيحط له الامتحان ده. لما بتدخل في سكة ربنا هيحط لك امتحان. ليه؟ هم لسه خارجين من العبودية إلى الحرية، فالناس تظن الحرية دي بقى هيس. هتشوفوا كمان شوية لما موسى طلع فوق الجبل وغاب، قالوا لهارون نعمل عجل ونعبده، والعبادة بتاعتهم كانت ايه؟ رأس وخلاعة وزنا ونجاسة. حسوا ان هم احرار. طب هو ربنا يفرح بكده؟ هو خرجني من عبودية ابليس اللي في مصر عشان استعبد لابليس في البرية، ده ينفع؟ الآية تقول ايه في غلاطية 5:13؟ فانكم انما دعيتم للحرية ايها الاخوة، غير انه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد. عشان كده اول ما طلعوا للحرية ربنا حط لهم فريضة، قال لهم هنمشي صح هبقى معاك. ممكن واحد يصرخ ويقول له يعني احنا ما صدقنا خلصنا من قوانين فرعون ندخل في قوانين الله؟ انا كنت عايز اعيش بدون قانون. بدون قانون يعني ايه؟ فوضى. يقول معلمنا بطرس في رسالته الاولى صحيح 2، كاحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد لله. صحيح انت خرجت من عبودية فرعون لكن دخلت في عبودية الله. بس فرق كبير، فرق كبير بين واحد بيستعبدك وبيكرهك وبيذلك، واحد تاني بيحميك من جموح نفسك. الله عندما ندخل في عبوديته مش بيسيطر علينا ويضغي ويظلم، لا بيحمينا. زي أب بيفتح أحضانه لابنه وهما لسه خارجين من قوانين دولة متحضرة جدا اللي هي مصر، فأنتوا خارجين من تحت قانون مصر ورايحين في البرية، هتمشوا على مزاجكم ولا في قانون يحكمكم؟ عشان كده حط لهم فريضة وحكم وهناك امتحانها. زي بالضبط لما ورد في سفر يشوع، قطع يشوع عهدا للشعب في ذلك اليوم وجعل لهم فريضة وحكما في شكيم. أول ما دخلوا أرض الموعد قال لهم يلا نتفق على نظام يبقاش الدنيا فوضى. في ناس ما يحبوش النظام، يقول لك أنا حر سيبني بحريتي. طب إيه حريتك دي؟ أعمل عايز أعمله. طب ودي حرية الإنجيل يرفع عليها؟ عايز يصلي يقول لك سيبني أصلي بحريتي، ما تلزمنيش لا بمزمور ولا بمواعيد ولا بنظام، أنا أخذ حريتي. واحد تاني عايز يصلي في المزامير يصوم بقى، يقول لك في أي ميعاد وبأي طريقة تناسبني، محبش حد يكتفني. المسيح يحب النظام. أول ما خرجوا من مصر قال لهم نحط نظام نمشي عليه. إلهنا ليس إله تشويش بل هو إله إيه؟ نظام. والكتاب يقول ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. وقال انذروا الذين بلا ترتيب، اللي هو مش عاجبه النظام، انذروه لانه هيضيع ناس. لازم نمشي مع بعض. الناس دول كانوا ماشيين مع بعض، لو كل واحد عمل اللي في مزاجه هتبقى غابة. لازم في نظام. امتى الواحد يمشي بمزاجه؟ لما كل واحده. لكن الكنيسة ما هيش كل واحد لوحد، احنا جسد واحد. يقدر جسدنا ده عضو فيه يشتغل لوحده بعيد عن الأعضاء الثانيين؟ ده في تجربة بيعملوها هي تضحك شوية لكنها بتبين قد ايه ان الجسد ما عرفش يشتغل لوحده. يقولوا ارفع رجلك وقعد دورها كده زي عقارب الساعة، وانت بتدورها حاول تعمل صباعك كده عكسها. ما تقدرش تلاقي، اول ما تعمل ايديك كده رجلك تعمل زي ايديك. تحاول تخلي رجلك تمشي في اتجاه وايدك في اتجاه، مش ممكن. عشان يقول الجسد ما عارفش كل واحد يمشي لوحده. تبقى تجربوها في البيت مش هنا يعني. الواحد يحاول يخلي حاجة تمشي وحاجة تانية عكسها، مش ممكن. هيلاقي ذهنه مركز في ايده او في رجله. لو ركزت في رجلك هتلاقي ايدك ماشية زي رجلك، لو ركزت في ايدك هتلاقي رجلك ماشية زي ايدك، حسب الدايرة اللي انت بتحركها. عشان يقول يا جماعة طول ما احنا آمنا واقتنعنا وقبلنا ان احنا نعيش كجسد واحد، نعيش كجسد واحد. محدش يشت عن القاعدة، خليكم معانا. عشان كده قال له وضع له فريضة وحكما وهناك امتحانه. قال له ايه بقى في الامتحان ده او في التجربة دي او في الفريضة؟ قال ان كنت تسمع لصوت الرب الهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي الى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، ده بقى الايه الفريضه. الحكم فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا اضع عليك فاني انا الرب شفيك. هو قبل ما يقول له الفريضه والحكم لسه دلوقتي على طول شفى المي اللي كانت مره وبقت حلوه. فقال له انت لسه واخد هذه الخبره، زي ما انا شفيت المية وحولتها الى مياه حلوة اقدر اشفيك وحولك الى انسان حلو جدا. مهما كانت جوه وحش مر، هدخل اشفيك. انا هو الرب فاني انا الرب شفيك. بيحصل كتير ان ممكن يكون راجل خشن قوي وعنيف ويضرب مراته ويذل اولاده، حياته مرة، حياة اللي حواليه مرة، كلما يقتربوا منه يزداد مرارة. ويجي الإنسان دوت يتقابل مع ربنا في أي ظروف ويبتدي قلبه يتفتح للتوبة ويقول له يا رب أنا آسف على اللي كنت بعمله، ويتحول إلى إنسان حلو ويندم على كل وقت قضاه في القساوة والعنف، ويحس بحنية زيادة جدا ناحية مراته وعياله، ويقول نفسي أعوضهم عن الأيام الوحشة اللي عيشتهم فيها. الله يحول المر إلى حلو. أنا الرب شفيك. يقول بقى إيه في سفر الخروج إصحاح 6، فقال الرب لموسى أنا أمطر لكم خبزا من السماء فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم. صح 16 اسم اللي هو جاي على المن بقى، يلتقطون حاجة اليوم بيومها لأمتحنهم أيسلكون في ناموسي أم لا. بالرغم أن ربنا عارف أن كل واحد فينا هيسمع ولا ما يسمعش، يطيع ولا ما يطيعش، لكن هو يحب ما يبقاش لنا حجة، فيحط اختبار عشان الواحد يبان معدنه من خلال هذا الاختبار، أيسلك في الناموس أم لا. وفي سفر التثنية موسى قال لهم عن ربنا الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه أباؤك ليذلك ويجربك ليحسن إليك في آخرتك. وفي سفر القضاء ربنا كان سمح ان في مجموعة من الامم يبقوا لسه مع شعب الله وسطهم، قال امتحن بهم اسرائيل ايحفظون طريق الرب ليسلك بها كما حفظها اباؤهم ام لا. الله احيانا بيسمح بالتجربة عشان يبان معدن الانسان، وربنا كان بيعتب على الشعب ان هم مش بيسمعوا كلامه. في سفر التثنية قال لهم من اجل انكم تسمعون هذه الاحكام وتحفظون وتعملونها يحفظ لك الرب الهك العهد والاحسان اللذين اقسم لابائك ويحبك ويباركك ويكسرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة ارضك، قمحك وخمرك وزيتك ونتاج بقرك واناث غنمك على الارض، مباركا تكون فوق جميع الشعوب، لا يكون فيك عقيم ولا عاقر ولا في بهائمك، ويرد الرب عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديئة التي عرفتها لا يضعها عليك ليجعلها على كل مبغضيك. وعد من الله إن هو يحمينا بس نمشي بسكته. كل المسيرة في سكة ربنا يلخصها معلمنا بولس: إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. لازم أمشي حسب القانون بتاع ربنا مش حسب مزاج. خطير جدا إن الإنسان يستحسن لنفسه منهج ويمشي فيه يقولك ربنا عايز كده، ثم ربنا ما قالش. لازم تمشي حسب منهجه هو مش حسب استحسانك عشان يبقى جهادك قانوني. آخر آية بقى فيها كلام جميل: ثم جاءوا إلى إيليم وهناك 12 عين ماء و70 نخلة فنزلوا هناك عند الماء. كلمة إيليم معناها الأشجار عشان المنطقة كان فيها شجر كتير، وفيها 12 عين ماء. لاحظوا المرة اللي فاتت في مرة لقوا عين واحدة ومرة، المرة دي لقوا ايه؟ 12 عين ومية كويس و70 نخل. دي ايه دي بقى بالظبط؟ طبعا 12 رسول و70 رسول. في اباء هما بيفسروا قال كلام جميل قوي. لاحظوا معي، قالوا مرة اللي هي اول حتة يعدوا عليها بترمز للعهد القديم اللي كان مر في طعمه لغاية ما المسيح نزل وحله لنا. دي مرة. والاثناشر عين والسبعين نخلة بيرمزوا للعهد الجديد. يعني مش هتقدر توصل للاثناشر عين والسبعين نخلة إلا لما تعدي على مرة، بس مرة مش هتقدر تستفيد منها إلا لما يجيلها شجرة المسيح. تاني دي مرة ترمز للعهد القديم اللي كان مر في أحكامه وقوانينه وقواعده والناس مش فاهمة حاجة ومش عارفة تنفذ الناموس واخترعوا لأنفسهم تفاسير ومش عارفين قصد الله، لغاية ما جه المسيح نور لنا العهد الجديد. ولاحظوا يا جماعة، وإحنا بندرس سفر التكوين زمان وحاليا وإحنا بندرس سفر الخروج بنجد لذة خاصة لما نطلع من الآيات شخص المسيح. تقعد الآية مرة لغاية ما يبان فيها المسيح تحلو، وبعد كده نيجي على العهد الجديد نلاقي بقى المية الحلوة بطبيعتها والنخل الكتير اللي شبعها. فمرة هي العهد القديم والشجرة هي الفهم المسيحي، والاثناشر عين والسبعين نخلة هم العهد الجديد. الاثناشر عين هم أباؤنا الرسل الاثناشر اللي هم صاروا ينابيع ماء مقدسة تستقي منها الكنيسة. يقول عنهم الكتاب مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. بصوا، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء وحجر الزاوية، ده حطها لكم بلغة تانية: مبنيين على أساس الاثناشر عين والسبعين نخلة ومرة والشجرة اللي في مرة ويسوع المسيح ده تاني كده مبنيين على أساس الرسل ده الاثناشر والسبعين والأنبياء دي مرة ويسوع نفس حجر الزاوية دي الشجرة اللي اتعمرت في المياه المر. رقم 12 رقم مقدس وليه معنى. أقول لكم بدليل إيه؟ بدليل إن لما يهوذا ضاع اختار واحد مكان. بينما في الحقيقة ما تفرقش لما يكون 11 من 12. يعني لما يكون عندنا فصل في عدد خدمة 10 زي 11 11 زي 12 أهو الموجود الموجود يسد. مش لازم عدد معين يعني. لما بنيجي ننتخب كهنة للكنيسة نقول عندكم كام يقولوا 2 ينفعوا 3 ينفعوا اللي موجود. لكن قالوا لا ما دام يهوذا ضاع لازم نجيب حد مكان عشان يقعد العدد 12. قعدوا دوروا لقوا 2 حلوين ينفعوا لدرجة مش عارفين يميزوا ما بينهم عشان كده عملوا قرعة. ما هي القرعة دي معناها ايه؟ الاثنين زي بعض بالظبط نفس الكفاءة. طب ما دام 2 حلوين قوي كده وينفعوا رسل ما تخلوهم مع ال 11 وتبقوا 13 زيادة الخير خيرين. يقولوا لا لازم 12 واحد مكان يهوذا. ليه؟ عشان يحافظوا على هذا الرقم. ربنا كان قاصد يختار في البداية 12 ويبقى ليهم كيان معين لدرجة لما اختار السبعين بقى اسمهم 12 و70 ما قالش الاثنين وثمانين رسول دول ليهم وضع ودي ليهم وضع. ولما نطلع السماء هنشوف ان المدينة السماوية ليها 12 اساس وكل اساس مكتوب عليه اسم واحد من رسل الخروف. هما دول الاساسات. رقم 12 هو حصل ضرب 3 في 4. 3 هو الثالوث و4 هي الارض شرق وغرب وشمال وجنوب. يبقى الارض تتقدس بالثالوث لما الاثناشر دول ينتشروا ويكرزوا بالإيمان بالثالوث القدوس في كل الأرض. وهم ينابيع ماء لأن خرج منهم الماء المحيي في الكرازة وتعليم الناس بقصد المسيح. عشان كده كنيستنا من ضمن ألقابها كنيسة رسولية لأننا لا نعتمد في فهمنا للإنجيل على أفكارنا الخاصة ولكن نعتمد على ما قاله الآباء الرسل كنيسة رسولية. ليه؟ لأن هم الينابيع. وإذا فرقنا الباب أن كل واحد يفسر بدماغه الإيمان ينحرف. كل واحد دماغه تجيب مطرح ما تجيب. عشان كده أصر الكتاب يكون مبنيين على أساس الرسل. لازم نتبني على أساس الرسل ونمشي حسب منهجهم. كمان حاجة تانية في حكاية رقم 12، لو أن مفيش خلفاء للرسل يحملوا نفس السلطان ونفس الرسالة لكل الأجيال ما كانش أبائنا الرسل يهتموا يختاروا واحد مكان يهوذا. كان قالوا إيه؟ البركة في الموجودين. 11 يكفي. طب ال 11 دول لو واحد منهم استشهد هنعمل ايه؟ يبقوا 10. طب لو ال10 كلهم استشهدوا وماتوا يبقى خلاص خلصت الكنيسه؟ قالوا لا، واحد يروح نجيب واحد مكان يبقى خليفه ليه. فهمتوا دي؟ بقى في مبدا عند الرسل ان احنا نجيب واحد خليفه. حاجه تانية، السيد المسيح بعد قيامته قعد معاهم 40 يوم وكان يهوذا خلاص ضاع. كان من المنطقي ان المسيح يقول لهم انا عينت متياس مكان يهوذا. ليه المسيح ما عينش متياس في 40 يوم؟ يقول لك عشان ادي اشاره ان الكنيسه هي اللي تختار وهي اللي تقيم وتضع اليد وتدي يد الشركه الرسوليه والخلافه. وإلا لو كان المسيح اختار متياس كنا بعد ما حد منهم يموت نقول طب نعمل ايه، مفيش المسيح ما طلع السما. فقال لهم لا، دي شغلتكم تبقى، انا فوضتكم تختاروا وتقيموا وترسلوا بوضع اليد، بوضع اليد اللي قالها بولس الرسول. حكايه بقى ما خادوش الاثنين مكان يهوذا ليه، وكان يبقوا 13 عشان يقولوا، خلي بالكم المعلومه دي، ان كل ابرشيه يبقى لها اسقف واحد مش اثنين. ما ينفعش واحد بابا للاسكندريه مع البابا شنود، ده مبدا من الانجيل. الاسكندريه اسقفها البابا شنود، كل مصر وافريقيا. يجي واحد تاني يدعي ان هو بابا للاسكندريه، نقول له ده جيت من فين يعني؟ يقول ما جراش حاجة، ما هي برضو يعني زيادة الخير خيرين، نقول الرسل ما عملوش كده. مشي البابا كريلوس يجي البابا شنود، لكن ما يجيش اثنين مكان البابا. فاهمين دي؟ عندما يتنيح احد الاباء يجي حد مكان. ادي 12 عين ماء. اما 70 نخل فبيرمزوا للسبعين رسول. بالمناسبة دي الناس مشهور عندهم يقولوا 12 تلميذ و70 رسول. أحب أنبهكم ال 12 كانوا رسل وتلاميذ، وال70 كانوا رسل وتلاميذ. كل المسيحيين تلاميذ للمسيح. اختار منهم 12 سماهم رسل ولسه تلاميذ. وبعدين عاد واختار 70 وسماهم رسل ولسه تلاميذ. فكل الرسل تلاميذ، ولكن ليس كل التلاميذ رسل. كلمة تلميذ معناها ايه؟ قاعد يسمع ويتعلم. كل واحد يتعلم من المسيح بقى تلميذ ليه، يبقى المسيحين كلهم تلاميذ. لكن كلمة رسول يعني ايه؟ يعني المسيح اختار من رسل تلاميذ وارسل، دول الكهنوت. فنقدر نرجع نطبق نفس الكلمة، كل الكهنة مسيحيين، ولكن ليس كل المسيحيين كهنة. كل التلاميذ، كل الرسل تلاميذ، ولكن ليس كل التلاميذ رسل. متفقين؟ هما مين الرسل؟ 12 و70. مين التلاميذ؟ متعدوش. هنا المسيح اختار من وسط تلاميذه ناس، فئة معينة كلفها برسالة معينة، وأعطاهم سلطان أن يمارسوا وسائط الخلاص اللي هو تممه بنفسه على الصليب عشان يوصلوا الخلاص دوت للناس. قال عنهم بولس الرسول وكلاء سرائر الله. اشمعنى بقى النخلة؟ النخلة دي بترمز للشموخ والتعمير، تبقى شجرة معمرة، تبقى عالية قوي، وعلى قد علوها لها جدر في الأرض، ومهما الرياح خبطت فيها جايز تهتز لكن ما تتكسرش، وكل ما الرياح تهز فيها ممكن تنزل لنا بلح عشان ناكل، واللي يخبطها بحجر تديله بلحاية. عشان كده الآية تقول الصديق كالنخلة يزهر، كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا زاهرين. فدول كانوا النخل الشامخ اللي نشر الإيمان وأعطانا معرفة الله. جاءوا إلى أيليم، وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء. قعدوا بقى إيه عند الماء؟ هم غالبا قعدوا في الحتة دي حوالي شهر، لأن في بداية إصحاح 16 يبتدوا يرتحلوا. معناها دي الأساس، الأساس، أساس البداية مع المسيح. أولا مرة عهد قديم حطوا فيها الشجر اللي هو المسيح، وبعدين أدخل على عهد جديد ال 12 عين ماء و70 نخلة، وبعدين ابتدي بقى إيه، امشي مع المسيح وأنت شايل دول كخبرة جواك. نزلوا هناك عند الماء، فيها إشارة جميلة إن الكنيسة تبدأ عند المعمودية، الماء، وعند الآباء الرسل تراثهم وتفاسيرهم. سفر العدد بيأكد المعلومة دي لما قال إصحاح 33 آية 9: ثم ارتحلوا من مرة وأتوا إلى إيليم، وكان في إيليم 12 عماء و70 نخلة فنزلوا هناك. نفس المعنى اللي في سفر الخروج تكرر في سفر العدد. احنا النهاردة اخدنا 3 أيام اللي مشوهم في البرية، رمز للجهاد الروحي والاشتراك مع المسيح في موته وقيامته. في اخر وصلوا المية مرة كانت محتاجة المسيح يحليها، الشجرة اللي اترمت، معناها مش هتدوق حلاوة المسيح غير لما تعدي.